إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في أسباب انحراف الأولاد، وذلك بعد أن تحدثنا في لقائنا الماضي عن نعمة الولد، وتحدثنا في خطورة التخلي عن مسؤولية الرعاية، وتحدثنا كذلك عن بعض المقدمات التي ينبغي أن تتحلى بها الأم المربية والأب الراعي المربي، والأصل في ذلك كله تقوى الله عز وجل وحسن الرعاية بحسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عملية التربية كما أسلفت هي عملية بناء الطفل بناء صحيحا سليما تدريجيا على منهاج النبوة مع الإخلاص لله عز وجل في ذلك. ونحن في هذا الطريق نعلم يقينا أن جميع الناس في هذه الدنيا مسافرون، وهذا السفر فيه مراحل وفيه فراسخ وفيه أميال، فمراحله هي سنوات العمر وفراسخه هي شهوره وأمياله هي الأيام والليالي، والخطوات هي الأنفاس، والمرء بعد ذلك كله يجعل مسافة السفر هي العمر، ورأس المال هو الوقت، والشهوات والأهواء تقطع عليه الطريق إلى الله عز وجل، ثم هو إما رابح وإما خاسر. فالرابح من دخل الجنة، والخاسر من دخل النار. فمن عرف ذلك كله عرف أن وقته محسوبا عليه وأن أنفاسه معدودة، فاغتنم ذلك كله في السير إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينتهي به الأمر إلى الجنة وإلى دار النعيم المقيم. فإذا رأى ذلك في نفسه فعليه أن يراه في ولده وفي من يحبه. وهنا نقول: ما هو السبب في انحراف كثير من الأولاد عن الجادة؟ ما هو السبب؟ هناك أسباب كثيرة، منها ما يعود إلى المجتمع، ومنها ما يعود إلى الأب المربي، ومنها ما يعود إلى الغلام أو إلى البنت، ومنها ما يخرج عن هذا كله لأمر خارجي كاليتم مثلا. فأما ما يعود إلينا جميعا فإن من أوائل أسباب انحراف الأولاد سوء اختيار الأم المربية وتخلي الأب والأم عن مسؤولية التربية، وهذان الأمران قد أشرنا إليهما إشارة في اللقاء الماضي. وأزيد على ذلك فأقول: لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الضوابط في اختيار الزوجة الصالحة، والضوابط والصفات في اختيار الزوج الصالح، وجعل ذلك معيارا في الاختيار، لكن الناس سار كثير منهم في طريق مخالف معاكس وفي شق آخر غير الذي دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار اختيارهم للزوجات على مجرد المال أو على مجرد الجمال أو على مجرد العائلات، وسار اختيارهم للأزواج على مجرد اختيار الوظيفة أو اختيار الأهل والعائلة أو المنصب، وصار اختيار الدين عند كثير من الناس متأخرا، فكانت النتيجة أن تلقن الأم أبناءها وبناتها من الخلق والسلوك والقدوة والأسوة ما لا ينبغي أن يكون، وصار الأب كذلك، فوقع الأولاد في براثم التأسي بما لا ينبغي أن يتأسى فيه، لأن أعين الأولاد معقودة على آبائهم وأمهاتهم، فالحسن ما استحسن الآباء والسيء ما استقبح الآباء، هذا كله معلوم ومستقر في الفطر، ولكن كثيرا من الناس يكابرون. ولما كنت أشرت إلى ذلك سابقا أتخطاه إلى ما بعد ذلك فإنه في غاية الأهمية. ثالثا من أسباب انحراف الأولاد ترك الأولاد نهبة لوسائل الإعلام بلا رقابة ولا رعاية. والله عز وجل ينادي علينا ويقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وسائل الإعلام فيها فتن كثيرة، وفيها الفتن بنوعيها: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، يعني كما أن الحصير ينسج عودا بجانب عود، فكذلك الفتن تعرض على القلوب فتنة بجانب فتنة. ثم تنقسم القلوب إلى قلب يتشرب الفتن ويتلقاها ويتلقفها، وإلى قلب يصدها. يقول: فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود على قلبين. النوع الأول من القلوب قلب أسود مربادا، والمرباد هو شديد السواد الذي يكاد المرء يراه من بعيد لامعا من شدة سواده، كالفوز مجخيا أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والقلب الثاني هو قلب أبيض مثل الصفا كالحجر الأملس، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فانظر إلى قلب تعرض عليه الفتن، والفتن بنوعيها موجودة في وسائل الإعلام. فتن الشبهات موجودة، فنرى في وسائل الإعلام من يبث شبهات في المعتقد، ومن يبث شبهات حول الأخلاق، ومن يبث شبهات حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر كحجاب المرأة المسلمة وكثياب الرجل ومسائل العورات، ومن يبث شبهات في الأخلاق وفي المعاصي فيزين للناس السوء كالغناء والموسيقى والنظر إلى العورات المحرمة. ثم إننا نرى بين هذا وذاك من يزين للناس أرباب الشر والفساد والفسوق ويعظمهم ويحسنهم في أعين الشباب، فترى الشاب والفتاة يتأثى برجل منحرف عن الجادة، فيقول إذا سئل عن أمنيته أو هدفه: أريد أن أكون ممثلا أو فنانا أو مغنيا، أو تريد أن تكون مغنية، أو يريد أن يكون لاعب كرة مثلا، تكون هذه وظيفته وشغلته، لاعب شغله، شغله اللعب. فارتفع في أعين الشباب والفتيات ما لا ينبغي أن يرتفع، وفي المقابل انحط ما ينبغي أن يرتفع، فجاءوا بصورة أهل الفضل وجعلوها صورة مشوهة، فيأتون برجل الدين، الرجل الذي يدعو إلى الله، أو بالمدرس في المدرسة، أو بالرجل المربي، فيجعلونه في صورة بذة قبيحة، مشينة مشينة، يجعلونه يتكلم متقعرا في الكلام، وصوليا يريد أن يصل إلى أهدافه بأي ثمن. من السهل أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وهكذا يصورونه حتى ينفر منه الشباب، وينفر الشباب من هذه الصورة مطلقا، لا يريدونها ولا يريدون أن يصلوا إليها. فترى القدوة قد انحرفت، ومعيار التأثي والاقتداء قد انهدم في أعين الشباب والفتيات بسبب وسائل الإعلام التي ترك الأولاد نهبة لها بلا رقابة. ثم بعد هذا كله ترى الكذب الصراح في بعض وسائل الإعلام، أو الكذب الذي يكون وراء تورية، المهم أنه في النهاية يكون كذبا، كما يكون في الصحف أو في بعض الصحف أو في بعض القنوات الإعلامية أو التي تعنى بإذاعة الأخبار، والتي تبث الشائعات بلا تثبت ولا تيقن ولا مراعاة لأخلاقيات هذه الأمة ولا لمصلحة هذا المجتمع. والأولاد يتلقون هذا كله ونحن نتركهم. ثم يأتينا بعد ذلك دور اللهو واللعب كأفلام الكرتون وما شابه ذلك، وما فيها من فساد عريض، فإنما فيها من هدم المنظومة العقدية عند أبناء المسلمين كبير، والمنظومة الأخلاقية، فترى أغلبها يدور حول قصة إنما هي لإله من آلهة الأغريق، أو لإله من آلهة الفراعنة القدماء، أو لأسطورة عند النصارى، أو ما شابه ذلك، أو يدور حول قصة حب تدور بين شاب وفتاة تنتهي بأمر أو بآخر، ثم إذا اعترض على ذلك قيل هذا كرتون، فالنظر إليه ليس بحرام، واستماعه ليس بحرام، ولكن أنفس الأولاد والبنات تتعلق بذلك، ويبدو بعد ذلك في مسار طويل من أحلام اليقظة وما إلى ذلك. ثم يطالعنا بعد ذلك ما يعرض من أفلام الرعب والجريمة والقتل والنهب والسرقة وما إلى ذلك، حتى يتعلم الأولاد من خلال هذه الأفلام والمسلسلات طريقة الجريمة، وكيف تحترف الجريمة، وكيف تكون حرفة متقنة عند هؤلاء الأولاد. فإذا أراد أن يستفتح دارا تعلم من خلال المسلسل أو الفيلم أو ما أشبه ذلك. والمقصود أيها الأحبة في الله أن وسائل الإعلام فيها خير وفيها شر كبير، فإن كان ما فيها من الخير فنعمة هي، وإن كان ما فيها من الشر فبئس الجليس، وهي كجليس السوء الذي يحرق ثيابك، كنافخ الكير الذي يحرق ثيابك. فاحذر وراقب ولدك في هذا الباب مراقبة جيدة. مع هذا كله تأتيك مشكلة تعلم الكسل والقعود، الولد قاعد طوال النهار أمام التلفزيون، أو وقتا طويلا أمام التلفزيون أو أمام الإنترنت، فيتعلم السلبية، يتعلم أن يتلقى فقط، أن ينظر فقط، لا يريد أن يقوم، لا يريد أن يتحرك، آلة التحكم في يده، وهو جالس يفعل ما يشاء طوال الليل أو وقتا طويلا من الليل. فهذا تعلم آخر للسلبية، وإساءة إلى صحة الغلام بشكل عام ينبغي أن يحذر منه. فصار فيها خطر على المعتقد، وصار فيها خطر على الأخلاقيات، وصار فيها خطر على الصحة، وبالتالي صار فيها خطر على المجتمع بأسره. فانتبهوا واحذروا يا عباد الله، وناهيك عما فيها بعد ذلك من وسائل الاتصال على الإنترنت أو بالجوال أو الهاتف المحمول، وتواصل الأولاد مع الفتيات في سن مبكرة، ووقوع الجرائم الأخلاقية في سن مبكرة بشكل يندى له الجبين، وذلك كله بسبب تخلي الآباء والأمهات عن مسؤولية التربية وترك الأولاد نهبة لوسائل الإعلام التي تحطم المنظومة الأخلاقية وتفسدها في هذا المجتمع. ثالثا أو رابعا من أسباب انحراف الأولاد الشقاق الأسري والنزاع الأسري المستمر أو كاد أن يكون مستمرا بين الآباء والأمهات. الولد يحتاج أن يعيش في استقرار وفي هدوء، ويريد أن يرى أمه وأباه في استقرار وهدوء حتى يأوي إليهما وهم على ذلك. أما وقد دخل البيت فوجد الأصوات مرتفعة والأوجه محمرة والأوداج منتفخة والأيادي على كل ممتدة، فإنه بعد ذلك يأوي إلى رفقاء السوء، وهذا ما نحذر منه بعد ذلك، يخرج ليبحث عن حضن دافئ بعيد عن هذا المجتمع النكد الذي وقف أمامه في كل لحظة في دخوله وخروجه. والمخرج من ذلك، المخرج من ذلك أن يعاشر كل من الزوجين الآخر بالمعروف، كما قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، هذا في الرجال، وكما قال وللرجال عليهن درجة، وكما قال الرجال قوامون على النساء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطعم زوجته مما يطعم وأن يكسوها مما يكتسي، ونهى المرأة أن تدخل أحدا بيت زوجها بغير إذنه وأن تخرج من البيت بغير إذنه ولو إلى المسجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكره زوجته لخلق سيء يراه منها، وبالمقابل المرأة كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذن الرجل إذا رأى من المرأة خلقا مشينا أساء إليه في وقت من الأوقات فعليه أن يبادر فورا وأن يرى ما فيها من الأخلاق الحسنة ومن الصفات الجميلة. وكذلك المرأة إذا رأت في زوجها ما يغضبها فعليها أن تتذكر ما فيه من صفات حسنة ومن أخلاق مرغوب فيها حتى تستمر الحياة، فإن الحياة لا تصفو لأحد من الناس بخلق كله جميل، والذي يتعنت مع رفيقه أو مع شريكه في كل سكنة وحركة لا يطيق شركته أو رفقته أحد من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني كأن رجلا معه مئة من الإبل يريد أن يحصل منها على واحدة فيها صفات حسنة كثيرة لا يكاد يستخرج منها واحدة. وعلى هذا فالمخرج من الشقاق والنزاع في الأسر أولا أن يعاشر كل من الزوجين الآخر بالمعروف، وذلك رغبة في صلاح الأولاد، أن يعاشر كل من الزوجين الآخر بالسكن والمودة والرحمة، وذلك رغبة في صلاح الأولاد، أن يعاشر كل من الزوجين الآخر باحترام وأن يرى ما فيه من ميزات وألا ينظر إلى نصف الكوب الفارغ، يعني لا ينظر إلى العيوب ويترك الميزات، وإنما ينظر إلى الميزات ويصلح العيوب. ولكن كيف يكون إصلاح العيوب؟ وهذه هي الثانية، كيف يكون وأين يكون ومتى يكون؟ يكون بعيدا عن ناظر الأولاد، يكون بعيدا عن حضور الأولاد، المعاتبة والإصلاح والتقويم يكون بعيدا عن الأولاد. فمهما كان الرجل يريد أن يعنف أو يؤدب أو يراجع أو يقوم زوجته أو يصلحها فإن ذلك من الواجب عليه ومن مهماته، لكن بعيدا عن الأولاد حتى لا تنكسر صورة الأم في أعين الأولاد. وكذلك المرأة إذا أرادت من زوجها أمرا فيه مراجعة أو فيه محاسبة أو معاتبة، ليكن ذلك بعيدا عن نظر وسمع الأولاد حتى لا تنهدم صورة الأب الكبيرة الحسنة في نظر الأولاد، ليكن الأب مرجعا حسنا في نظر الأولاد، ولتكن الأم كذلك، فلا يسعى الأب في هدم صورة الأم أمام الأولاد، ولا تسعى الأم في هدم صورة الأب أمام الأولاد. هذا هو المطلوب، أننا إذا أردنا التقويم وهذا واجب علينا، وإذا أردنا النصح وهذا واجب علينا، يكون بعيدا عن سمع ونظر الأولاد حتى لا يضطرب الأولاد نفسيا. فنحن في كثير من الأحيان يأتي الأولاد فيهم اضطراب نفسي، فيهم تراجع عما كانوا فيه من مستوى، فيهم تدني في التحصيل، فيهم نفور عن البيت، فيهم لجوء إلى رفقة سيئة، وذلك كله بسبب الشقاق والنزاع الأسري المستمر. بعد ذلك تأتينا مشكلة أخرى ناتجة عن هذه، وهي مشكلة الطلاق. الطلاق والفراق بين الأب والأم يترك الأولاد بعد ذلك حيارة. إن لجأ الولد إلى أبيه بغضه في أمه، وإن لجأ إلى أمه بغضته في أبيه، وهذه مشكلة أخرى، لأنه ينبغي على الأب والأم حتى لو تم الفصل والطلاق أن يبقى كل واحد منهم معظما للآخر في عين أولاده، لأن هذه هي مصلحة الأولاد. دعنا من الأنانية، دعنا من حب الذات، لنبحث معا جميعا عن إصلاح أولادنا، فهم حمال الأمانة في المستقبل، وهم بناة هذا الوطن وحماة هذه الأمة، لتكن المصلحة مشتركة في رعاية الأولاد حتى لو تم الطلاق. أما أن ينفصل الرجل عن المرأة فيبقى شغله الشاغل أن يوقظ الأولاد في أمهم، وكذلك المرأة، فهذا لا ينتج عن دين ولا عن عقل سليم ولا عن رأي رشيد. والذي ينبغي على المسلم أن يقوم زوجته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وألا يلجأ إلى الطلاق إلا في أضيق الحدود، وذلك عندما يكون الطلاق حلا وفرجا. أما أن يكون الطلاق عقدة فليس هذا من الشريعة الإسلامية. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، الوعظ والتعليم والتذكير، واهجروهن في المضاجع، وسيلة الهجر في المضجع أو من المضجع، واضربوهن أي ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا يشج رأسا ولا يترك أثرا، ضرب المحب لا ضرب المنتقم، ضرب المؤدب لا ضرب المعذب. ولا يكون ذلك كما أسلفت أمام الأولاد، حذاري أن يقع هذا أمام الأولاد، لا الكلام ولا الفعل. ثم قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا وقعت الطاعة بعد الوعظ فلا تبغي، إذا وقعت الطاعة بعد الهجر فلا تبغي، إذا وقعت الطاعة بعد الضرب غير المبرح فلا تبغي، ولا تصل إلى الضرب المبرح، ولا تشهر ولا تسب ولا تلعن ولا تقل هي لا تستجيب، فإن ذلك ليس من شأنك، فإنك لا تهدي من أحببت، وما عليك إلا أن تسلك ما أذن لك فيه الشرع وفقط، فإن أبيت فاعلم أن الله كان عليا كبيرا. ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني إذا وقع الشقاق صار كل واحد في شق وفي طريق، والحكمان غرضهما الإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. فعلى الحكمان أن يبتغي الإصلاح، وإلا فليس لهما من هذا الشأن سبيل. على الحكمان أن ينوي الإصلاح وفقط. فإذا استحكم الشقاق والنزاع ونشزت المرأة على الزوج ونشز الزوج على الزوجة، أي ترفع كل منهما عن الآخر، في هذا الحين يكون الطلاق حلا من القيد، يكون الطلاق فرجا، وعند ذلك نقول لا يطلق إلا طلاقا حسنا يطلق على السنة، فلا يطلقها في طهر جامعها فيه، ولا يطلقها وهي حائض، ولا يجمع الثلاثة في مجلس واحد، وإنما يطلق طلقة واحدة رجعية. كل هذا تضييق للسير في طريق الطلاق. فإذا ما وقع عند احتدام النزاع واشتداد الشقاق فينبغي على كل من الأبوين أن يحافظ على صورة الآخر في أعين الأولاد. لا نحتاج في هذا ونحن المسلمين إلى اللجوء إلى محاكم، أخلاقنا وديننا لا يحوجانا إلى ذلك. فالأم تعلم أن الأب هو الراعي وإن وقع الطلاق، والأب يعلم أن الأم هي الحاضنة وإن وقع الطلاق، الأب يعلم أنه هو المنفق وإن كان الأولاد عند أمهم، الأب يعلم أنه مسؤول وإن كان الأولاد تحت حضانة غيره، وكذلك الأم تعلم أنها مصدر الحنان والحب حتى لو فرق بين الرجل وأهله. هذا ما ينبغي أن يكون. أما أن يقع الطلاق، فالطلاق بين الرجل وزوجه، فما دخل الأولاد وأبيهم؟ ما دخل الأولاد وأمهم؟ هذا كله كما ذكرت ناشئ من سوء اعتقاد وسوء خلق وسوء تعليم وتربية، ومخالفة لمنهاج النبوة الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحد من قضية الطلاق أو علاج قضية الفساد بسبب الطلاق إنما يكون في حسن العلاج من الرجل والمرأة، وفي الإبقاء على العلاقة الزوجية ولو لأجل الأولاد، ولو لأجل رعاية الأولاد، على شرط أن لا يكون البيت معركة دائمة مستمرة. السبب السادس من أسباب انحراف الأولاد رفقة السوء. رفقة السوء ضررها كبير وشرها مستطير، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والقلوب ضعيفة، والشبهة خطافة، والطباع سراقة، وجليس الصالح إما أن يحذيك أن يعطيك هدية، وإما أن تشتري منه مسكا وعطرا، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وأما جليس السوء فيصيبك بسوء، فمن صاحب أصحاب السوء اتهم وأصابه السوء، كما أن من دخل مداخل السوء اتهم. فحاذر على ولدك من رفقة السوء، وحاذر على نفسك من رفقة السوء، واعلم أن الصاحب فيه شروط خمسة: أولها العقل، وثانيها الأدب وحسن الخلق، وثالثها عدم الفسق، ورابعها عدم البدعة، وخامسها عدم إيثار الدنيا على الآخرة. فأما العقل فإنه معيار الأمور، وهو ما يميز به بين الخير والشر. قيل لابن المبارك رحمه الله: ما خير ما يعطاه الرجل؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يجد؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يجد؟ قال: أخ صالح يستشيره وينصح له. قيل: فإن لم يجد؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يجد؟ قال: فموت عاجل. قيل: فإن لم يجد؟ قال: فموت عاجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صاحب السوء. فهذه خصال الخمس: العقل. وأما حسن الخلق فإن المرأة قد يكون عاقلا ولكن فيه أخلاق سيئة، كسرعة الغضب والعجب والبخل والشح والكبر، فإذا ما انتابه غضب تنازل عن كل شيء وضيع كل شيء. وأما رفقة وأما الفسق فإن الفاسق لا خير فيه، الذي يجدر على معاصي الله لا خير فيه. وأما المبتدع فإنه يلقن ولدك البدعة. وأما الذي يختار الآخرة، وأما الذي يختار الدنيا على الآخرة، فإنما يعلم ولدك حب الدنيا وبغض الآخرة، وإنما نريد عكس ذلك. فهذه صفات الخمس علمها لولدك ولقنها له في اختيار صاحبه. فإذا ما كان ذلك فعلمه أن للصحبة آدابا، منها إذا لقي صاحبه أن يسلم عليه ويصافحه، أول ما يلتقي مع صاحبه يصافحه ويسلم عليه ويقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علمه هذه. الثانية، علمه أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه من الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. علمه أن يزور صاحبه إذا مرض، علمه أن يشمته إذا عطس فحمد الله، علمه أن يجيبه إذا دعاه إلى خير وإلى هدى، علمه أن لا يحسده وأن لا يبغي عليه، علمه أن يسلم صاحبه منه في نفسه وعرضه وماله. هذه بعض أداب الصحبة. ثم حذره من مشاكل الصحبة، فالصاحب ساحب، وحذره من كثرة الدخول والولوج على أصحابه بأن يغيب عنهم ويزورهم غبا أو أي وقتا قليلا، لا يطيل في الزيارة حتى لا يضيع أوقاتهم ولا يضيعون أوقاته، وحتى لا يملهم ولا يملونه، وحتى لا تكون الصحبة مدعاة بعد ذلك للحب والبغض على غير منهج الله، فينصر صاحبه على غير حق أو يخذله في حق. فالخلاصة أن نذكر الأولاد بآداب الصحبة وأن نحذرهم من آفات الصحبة. هذه بعض الأمور التي تكون سببا في انحراف الأولاد. وسائل الإعلام، الشقاق الأسري، وقوع الطلاق، رفقة السوء. بعد ذلك تأتينا مسألة الفراغ وضياع الوقت، وهذه سبب عظيم من أسباب انحراف الأولاد، أذكر بها بعد الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالفراغ سبب في الانحراف، وذلك لأن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال الحسن البصري، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وقال يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك يوشك أن يذهب كلك، وأنت تعلم فاعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، وهذا نلقنه للأولاد. أنا أقول هذا في هذا السياق لنلقنه للأولاد. تقول لولدك اجلس أعلمك أمرا مهما، اغتنم خمسا قبل خمس. ماذا اغتنم يا أبتي؟ اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم غناك قبل فقرك، وتبين له ذلك. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. لقن ولدك هذا، ولقنه أيضا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. خمسة، خمسة، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم؟ لقن ولدك هذا ليحافظ على وقته، هذه واحدة. الثانية علمه كيف يشغل وقته بالصالحات. يأتينا بعض الشباب فيشكو الفراغ ويشكو آلام نفسية ومشاكل بسبب وقوعه في الفراغ. أي فراغ وعمرك هو رأس مالك. قال الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إذا ذهبت فلا أعود. وبعد هذا يأتي آتم ويقول: أنا عندي فراغ، أنا أجلس أمام الإنترنت أو أقرأ الجرائد التي لا فائدة منها في كثير من الأحيان، أو أذهب إلى الأصحاب، أو أجلس على الناصية لأقتل الوقت وأقتل الفراغ. يعني يقتل نفسه، يعني يقطع أعضاءه كأنه يقطع أصبعا وذراعا وأذنا وشيئا آخر، يقتل الوقت، يقتل نفسه. لا، علمه أن الوقت ثمين. لقنه يا بني: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة فأكثر منها. علمه يا بني: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر فأكثر منها. علمه يا بني: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. علمه يا بني: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. علمه أن يشغل عقله بما ينبغي أن يكون فيه إنتاج، بما ينبغي أن يكون فيه ابتكار، بما ينبغي أن يكون فيه اختراع في أمر الدنيا، وبما ينبغي أن يكون فيه اتباع في أمر الدين. فالآن نحذره من إهدار الوقت، هذه الأولى. الثانية نعلمه كيفية استغلال الوقت. هذه مهمتكم معشر الآباء، هذه مهمتكم معشر المربين رجالا ونساء، فعلينا جميعا أن ننتبه لهذا. فراغ الأولاد في رقابنا، ضياع أعمار الأولاد في رقابنا. نحن نأتي في الصلوات في أكثر الأوقات فلا نرى في المساجد شبابا أو أولادا فيما فوق 7 إلى 8 إلى 10 إلى 11 إلى 12 إلى 15، وتقل النسبة كثيرا إلى 20. أين هؤلاء الشباب في الصلوات 5؟ أين هؤلاء في صلاة الفجر؟ أين هؤلاء في صلاة الجماعة؟ معشر الآباء، نحن مسؤولين عنهم، وذلك لأمر مهم، وهو أن الذي يعنى بالتربية أو لكي تتم عملية التربية في المجتمع لا بد من تضافر جهود 4 جهات، وهذا ما أختم به اليوم إن شاء الله. الجهة الأولى المجتمع، الجهة الثانية الشارع، الجهة الثالثة المدرسة، الجهة الرابعة البيت. أما المجتمع فإن أكثر المؤسسات صارت لا تصلح لذلك، فلو ذهبت إلى النادي وجدت فيه تفريط، حتى المساجد فيها تفريط كبير في هذا الجانب، وكثير من الناس لا يعنى بهذا ولا يعنى بالتربية الصحيحة، فسقط المجتمع. أما الشارع فإن الشارع ساقط ولا بد، فإن الأولاد يسيرون في الشارع يسبون، بل ويسبون دين الله عز وجل ويفعلون الموبقات، فلا يكاد واحد من المسلمين ينصح ابن أخيه، لا يكاد واحد ينصح ولد جاره وهو يراه على موبقة من الموبقات، مع أنه لو رآه يشتعل في داره نار لذهب مسرعا لإطفائها، ولكننا نترك النيران أو مقدمات النيران تشتعل في أبناء المسلمين ولا نكاد نتقدم بالنصيحة، فسقط الشارع. وأما المدرسة فحدث ولا حرج، وسقطت في أغلب مهماتها في هذا الباب، فلم يبق لنا إلا البيت يا عباد الله، لم يبق إلا الأب والأم والأخ الأكبر، والراعي في البيت مسؤول، وهو مسؤول عن هؤلاء الأولاد الصغار، عن هذه اللبنات الأولى في بنيان هذا المجتمع. فاحذروا من الهدم واعملوا في البناء، فلله در القائل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. فلو كان 1000 بان وهادم كفى، فكيف ببان و1000 هادم؟ لو كان 1000 يبني وهادم واحد يهدم لكفى في هدم ما بنوه، فكيف والحال بالعكس؟ ألف ها ألف هادم وواحد فقط يبني مقابل الألف. فانظروا يا عباد الله، هؤلاء أولادكم فلذات أكبادكم، فاحذروا من هذه الأمور. ولنا عود إلى ذلك ثالث إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم رب أولاد المسلمين، واهد أبناء المسلمين، اللهم اهد أبناء المسلمين وحسن أخلاقهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن تذكرنا منه ما نسينا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا، وأن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن، وأن تحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن تجمعنا على ما تحبه وترضاه، وأن تنقذ وتنجي المستضعفين من المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، وأن تحرر المسجد الأقصى، وأن ترده إلى المسلمين، وأن ترد عنه كيد الصهاينة الملاعين يا ذا الجلال والإكرام. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأنبه تنبيها سريعا إن شاء الله تعالى له تعلق بما سبق في الخطبة. بالنسبة لمواعيد الدروس التي يعطيها إخواننا المدرسون تقوية للأولاد في البيوت أو في أماكن أخرى، الآباء يشكون من عدم ضبط مواعيد الدروس في البداية والنهاية مع مواعيد الصلاة، فالأولاد يذهبون إلى الدرس قبل المغرب، يخرجون منه لدرس آخر في نفس الوقت فيضيع المغرب، وربما يضيع العصر قبل ذلك، وربما يضيع الظهر لأنه يخرج من المدرسة أو من المعهد على الدرس. فأقول لإخواني المدرسين جزاه الله خيرا، هذه المسؤولية ملقاة على أعناقكم، فاتقوا الله في أبناء المسلمين وفي أنفسكم، اتقوا الله عز وجل فيهم، اجعلوا مواعيد الدروس في منأى عن موعد الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إنما نتعلم لننجو لا نتعلم لنهلك، إنما نذهب إلى العلم والتعلم في المدارس والمعاهد لننجو لا ليكون العلم سببا للهلاك، فاحذروا من هذا. بارك الله فيكم، والأمر هين، الأمر هين وميسور، والله يبارك لكم وللأولاد في الوقت والفهم. الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على فهم الدروس وعلى تعليم الأولاد بالصبر والصلاة، صلوا وصلوا معهم إذا كان المكان بعيدا عن المسجد والأولاد يتفرقون ويتعطلون والموعد في نصف الحصة مثلا، فقل الأولاد يدخلون الحصة وهم على وضوء، يدخلون الدرس وهم على وضوء، فإذا حان الوقت فصل بهم في مكانك، صل بهم في مكانك، وهذا أيسر ما يكون، يعني هذا تيسير ما بعده تيسير، وإلا فالأصل والواجب أن تذهب بهم إلى المسجد، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب الذي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في غيره إلا في أضيق الظروف، إلا في أضيق الظروف. لكن إذا أبيت إلا أن تبقى في مكانك فلا تضيع الوقت، لا تضيع الوقت، إياك يا أخي الحبيب أن تضيع الوقت. إخواننا المدرسون عليهم أن ينتبهوا لهذا. طيب الآباء عليهم أن ينبهوا المدرسين لهذا، يذهب الآباء إلى المدرس يستأذنونه ويستسمحونه ويتناصحون معه ويتكلمون معه بالأدب والحسنى حتى يضبط مواعيد الدروس مع مواعيد الصلاة. الأصل أن نكون في موعدنا تابعين لموعيد الصلاة، لا أن يكون موعد الصلاة نافلة، إن جاء له وقت خلاص، ما جاش له وقت مع السلامة مش مشكلة، احنا مشغولين مش فاضيين. العمل عبادة، نعم العمل عبادة فيما لا يتعارض مع العبادة الأصلية التي أمرنا الله عز وجل بها، وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وأرجو أن تعذروني على الإطالة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، لكن أنا أحببت أن أنبه على هذا التنبيه حبا لكم في الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.